بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب لا يعيب الطعام. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاماً قط، كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركه. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد، واللفظ لأبي كريب. قالوا: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاب طعاماً قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. قال: وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أدب من أدب الطعام. أعطنا البخاري 5409، وهذا الأدب هو أن الطعام إذا لم يعجب الشخص لا يعبه، هو نعمة وهو فضل من الله، وفي ذكر الطعام مثلا مدح الطعام ترغيب في أكله والاستفادة منه وحفظ النعمة، وفي ذم الطعام وعيب الطعام عكس ذلك، فيحصل عدم الاستفادة من النعمة وقد يستفيد منها غيرك. فإذا لم تجد لها رغبة أنت، دع الذي يريد أن يأكل والذي نفسه تتوق لهذا يأكل حفظاً للنعمة واستفادة من هذا الخير. هذا من أدب الطعام، من آدابه المتأكدة. وعيب الطعام لا يتعارض مع حديث أنه قال: أجد نفسي تعافه، ما عاب هذا الطعام، لو ما إنما قال: ما أحبه، ما هذا شيء لا أشتهيه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا يشتهيه. وقد ترك الثوم، طعام الذي فيه ثوم، والثوم حتى وهو مطبوخ ليس معناه أنه طعام أنه ثوم غير مطبوخ، وتركه وقال: كل فإني أناجم لا تناجم. والإدام كان فيه، والطعام كان فيه ثوم، ولا يعني ذلك أنه خبيث. قال: لا. سئل: أحرام هو؟ قال: لا. ويؤيد هذا الحديث الحديث الذي مضى قبل أيام: نعم الإدام الخل، عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا إلا خل. فكان يأكل ويمدح هذا الطعام. ومر في ذلك الدرس أن هذا لا يعني أنه أحسن الأطعمة، ولكن هذا حسب الموجود نعم ما هو. ولو وجد لحم لكان أفضل منه، ولو وجد عسل، ولو وجد سمن، ولو وجد، لكن بما أنه ما وجد إلا هذا نعم ما هو، نعم ما هو. لا يعني أنه يفضل على أطعمة فاخرة، لكن أي طعام تستصيغه نعم ما هو، أي صعد، أي إدام تأتدمه تجد إلا هذا، خبز مثلا يعني ماذا، وشيء من يعني الخل أو كذا نعمه، حتى لو البسباس هذا وما جت غيره أكلته مشيت حالك ونعم ذاك. ترى الفلفل هذا الذي يسمى البسباس الناس في خلاف فيه، منهم من يقول ما فيه أضرار، بل هو علاج القرحة، وبل هو علاج كذا وإليه، لكن مجرب عند بعضهم أنه فيه بعض اللي من عنده أمراض في المعدة. الشاهد أنه إذا اشتهى الإنسان وأكل الخبز على هذا ومشى نعم ما هو، مشى أمره مشى طيب. هذا هو مدلول مثل هذه الأحاديث أن الطعام وهذه النعمة لا تحقر، النعمة لا تحقر بل تكرم. ومن إكرامها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الصحفة ولعق الأصابع، واحترام النعمة. ورب طعام أنت المترف ما يعجبك، أنت يا أيها المترف ما يعجبك، لكن يأتي واحد إنسان متقشف ما عنده مثل هذا يعجبه ويريحه ويستفيد منه. بعض الناس سئل أو جاءت حكمة يعني ما السؤال عن ما أحسن المآكل، قال الجوع بصر، الجوع قد بصر، يعني أحسن المآكل في حال الجوع أي شيء. من فوائد هذا الحديث أن الجرح محدود بضوابطه الشرعية. جرح النبي صلى الله عليه وسلم، جرح عديدا من الناس، وجرح قبائل، وجرح، لكن أشياء ما فيها جرح، ما تجرح. حتى على مستوى الناقة لما جرحوها قال خلعت القسوة، قال لا ما خلعت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل ودافع عنها. فالجرح بحدود وضوابط، ما كل شيء تجرحه بغير حدود وضوابط. وفي مثل هذا قد يطلق عليه الذم بلفظ أعم، لكن هذا من حيث العموم. ذكر النووي رحمه الله عيب الطعام كقول مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك. في موضع آخر استثنى أهل العلم هذا وقالوا هذا ما يدخل تحت هذا ما يدخل تحت الذم إذا كان على سبيل التعليم. طيب أبقى عمري أنا ما أستطيع أعلم أهلي أو أعلم من يجيب هذا أنه يجيب غير هذا الطباخ التي ما أريدها، لا بد أن تقول الملح زاد نقصه، وهذا ما هو ذم. الفلفل زاد خففه، وما كان من ذلك. فلو قلت زاد الفلفل نقص الفلفل، زاد الملح نقص الملح على سبيل التعليم، ما في من هذا شيء، ما يزال الناس على هذا حتى يتعلموا. بعض الناس إذا ما علم يعبي لك صحن زيوت من هذه الزيوت التي تشغل بها السيارات والمواطير. طيب علمه، قل له زيت زاد، هذا ما هو ذم، هذا ما هو ذم للطعام. الزيت زاد سيحرق الجسم، سيتعب، سيسبب أضرار في الإنسان. خفف لزاما كثيرا، خفف من هذا لما فيه من الأضرار، إلا بعض الزيوت التي ما لها مثل هذه الأضرار كزيت السمسم وزيت الزيتون. وزيت الزيتون غالبا ما يطبخ به، لكن زيت السمسم أمثال ذلك ما فيها أضرار جانبية، هي الأصل فيها الطيب. أما هذا يخفف. قال القرطبي رحمه الله هذا من أحسن آداب الطعام. إيش قال النووي أيضا؟ قال هذا من آداب الطعام المتأكدة وأهمها، وذلك أن الأطعمة كلها نعم، نعم الله تعالى، وعيب شيء من نعم الله تعالى مخالف للشكر، الذي أمر الله تعالى به عليها ومخالف، وعلى هذا فمن استطاب طعاما فليأكل ويشكر الله تعالى إذا مكنه منه وأوصل منفعته إليه، وإن كرهه فليتركه ويشكر الله تعالى إذ مكنه منه وأعفاه عنه، ثم قد يستطيبه أو يحتاج إليه في وقت آخر فيأكله فتتم عليه النعمة ويسلم مما يناقض الشكر. تعليقة حلوة، تعليقة جيدة للقرطبي رحمه الله. الأدب يحتاج له الإنسان حتى مع الخبز والإداء ومع الطعام ومع كل شيء، إذا اختل أدبه حتى مع طعامه ومع ذلك خالف الأدلة. هذا الحديث في علل الدارقطني، ماذا في التتبع برقم 21 في التتبع، ما تقول في الإلزامات؟ أعله الدارقطني رحمه الله قائلا: وقد خالف أبا معاوية جماعة. ومعاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى الجعدة عن أبي هريرة: وقد خالف أبا معاوية جماعة منهم شعبة والثوري وزائدة وزهير وجرير وعقبة بن خالد، رووه عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. ويقال إن الأعمش كان يروي مرة عن أبي حازم مرة عن أبي يحيى، الأعمش عن أبي يحيى مولى الجعدة عن أبي هريرة، وآخرون رووه عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة بدون ذكر أبي يحيى. ولا مانع أن الأعمش له فيه شيخان، له فيه أبو حازم أخذه عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأخذه عن أبي يحيى مولى الجعدة عن أبي هريرة. يقال إن الأعمش كان يروي مرة عن أبي حازم ومرة عن أبي يحيى. وقد أخرج مسلم الوجهين جميعا، وأما البخاري فأخرجه عن شعبة والثوري ولم يخرجه عن أبي معاوية. عن الأعمش البخاري أخرجه عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، وما أخرجه عن أبي يحيى في هذا الموضع. ونقرأ كلام الحافظ. قال الحافظ رحمه الله، ذكره الدارقطني فيما انتقده على مسلم وأجاب عياض بأنه من الأحاديث المعلة التي ذكر مسلم في خطبة كتابه أنه يريدها ويبين علتها، هكذا قال تحقيق أن هذا لا علة فيه. كلام جميل، رواه الأعمش عن الاثنين، وما المانع لرواية أبي معاوية الوجهين جميعا؟ إنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبي يحيى فيكون حينئذ شاذا، أما بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم تكون زيادة مختصة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش، وهو من أحفظهم عنه، يعني أبو معاوية يقدم في الأعمش على غيره، أبو معاوية يقدم في الأعمش على غيره. لو تراجع التهذيب تجد هذا، بل مثل حماد بن سلمة في ثابت يعتبر. أعطينا بالله تهذيب، فإنهم كانوا ربما صححوا محفوظاتهم على أبي معاوية التي يأخذونها عن الأعمش، فهو كما أن حمادا ميزان حديث ثابت، حماد بن سلمة هو ميزان حديث الأعمش، هذا ما فيه علة. حتى الدارقطني ما عله جازما بإعلاله، إنما قال ويقال. وقد أخرج مسلم الوجهين جميعا، وأما البخاري أخرجه شعبة ثوري ولم يخرجه عن أبي معاوية، انتهى إعلاله. هذا أورد معناه أنه على الوجهين. سمعت كلام الحافظ ودفاع الحافظ أنه ما فيه علة، ونعم ما قال. وكذا النووي أيضا رواه أولا من رواية الأكثرين عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، ثم رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة. أنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني وقال هو معلل، حتى ما صرح إنما ذكر فيه. قال القاضي: هذا الإسناد من الأحاديث المعللة في كتاب مسلم التي بيّن مسلم علتها. هذا السند ما هو هذا الحديث، فرق بين أن يقال هذا الحديث معل، وأن يقال أن هذا السند الطريقة هذه معلة، هذا الطريق معلة، وحتى أيضا هذا الطريق ما هي معلة، بل هذا الطريق محمولة على أن أبا معاوية له على أنه قد جاء عن هذا وهذا، فيقال هذا الطريق عليك معاوية أخبرنا أبو معاوية اللي عمش عن أبي يحيى. طيب، ولهذا نظائر في كتاب هذا، في كتاب الدارقطني الذي هو التتبع لهذا نظائر مر بي اليوم في بعض البحث في من أعتق 6 أعبد أعتقهم وكان له عبد فأعتقهم. فهذا الذي أذكره حديث عمران برقم 47 أعله بعدم سماع ابن سيرين من عمران. أخرج مسلم أيضا حديث يزيد بن زريع عن هشام عن محمد بن سيرين عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين الحديث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم في الرق وأعتق 2 وأبقى 4 في مسلم. ودافع عنه النووي رحمه الله قال بعد ذكره الحديث: وليس في هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدر في صحة هذا الحديث، ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب، لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة من غير طريق ابن سيرين. إنك إذا رجعت صحيح مسلم تجد أنه له طريق قبل هذه من غير طريق ابن سيرين، هذه في المتابعة فقط، فلا تقل أعل الحديث من أصله، قل الدارقطني أورده لبيان أن هذا الطريق معلة في نظره كما قال. ثم أين أنك ترى في جامع التحصيل ما فيه إثبات، ما فيه إثبات لسماع محمد بن سيرين من عمران؟ وعلى هذا فإن الذين أعلوه بظاهر هذا الحال، ومنهم شيخنا رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: يكتفى مسلم يكتفي، ذكر الدارقطني حكم بالإرسال وكذا، مسلم يكتفي بإمكان اللقي ولقي محمد بن سيرين ولقي محمد بن عمران ممكن، هذه محاولة لتصحيح الحديث. ثم قال: ثم وجدت في جامع التحصيل نصا على سماع محمد من عمران، وهذا وهم، هذا الكلام من شيخنا رحمه الله وهم، لأن هذا في يقول في المجلد الثاني 637 جامع التحصيل مجلد واحد، فهمتم؟ قال 2 637، والصواب أن هذا في العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد، فسبق قلمه إلى أن قال في جامع التحصيل، جامع التحصيل ما هو له مجلد واحد وما هو بهذا الكثرة 637. وليس في جامع التحصيل إثبات سماع محمد بن سيرين من عمران بن حسين، بل فيه النفي، ولا في تحفة التحصيل. فالرقم المذكور هنا يصحح أنه من العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، هو الذي أثبت سماع محمد بن سيرين من عمران بن حسين فانتفت العلة، والمثبت مقدم على النافي بالإجماع. من أين هذه الفائدة؟ كلام الحافظ في كتاب الشهادات الباب الرابع في حديث، عند حديث، نعم ارفع يدك، احسنت، حديث بلال انه اثبت الصلاه، اثبت قال الحميدي وهذا كفعل، اثبت الصلاه جوف الكعبه، ونفاه الفضل بن عباس ونفاه اسامه بن زيد، واخذوا بقول بالاجماع، ونقل النووي الإجماع على تقديم قول النووي على قول النافين. شاهدنا أن هذه الفائدة إجماع، المثبت مقدم على النافي لأنه عنده مزيد علم فهو حجة على من لم يعلم. فكلام الإمام أحمد وإثبات الإمام أحمد لسماع محمد بن سيرين من عمران مقدم على جميع النفاة. طيب، تكتب هنا أنا في هذا الموضع على أن هذا إنما هو من العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، انظر الرقم عندك 52 أو كذا في ماربي. أما جامع التحصيل فليس فيه هذا، وقوله في جامع التحصيل وهم أو سبق قلم. سألت ابن معين من أثبت أصحاب الأعمش، قال أبو معاوية بعد شعبة وسفيان. لا بعضهم يقدموا حتى. قلت لابن معين: أبو معاوية أحب إليك في الأعمش أو وكيع؟ قال: أبو معاوية أعلم به. سألت أحمد قال ويحيى عن ابن معاوية وجرير، قال: أبو معاوية أحب إلينا. قال لنا وكيع: من تلزمون؟ قلنا: نلزم معاوية. قال: أما إنه كان يعد علينا في حياة الأعمش، يعد علينا في حياة 1700. وقال الدوري: قلت لابن معين: كان أبو معاوية أحسنهم حديثا إلى الأعمش؟ قال: كانت الأحاديث الكبار العالية عنده. كنا عند شعبة فجاء أبو معاوية وقال: شعبة هذا صاحب الأعمش فاعرفوه. اتهموه بالإرجاء، لكن أما هو في الأعمش فأثبت. هي بعض النسخ تكون محشورة، وإلا ففيه كلام أوضح من هذا أكثر. حاصل ذلك أن هذا الحديث ما هو معلل، إنما هذا الطريق التي علت عند الدارقطني، كما أن حديث الست الأعبد ما هو معلل، إنما أعله الدارقطني حسب علمه أن ابن سيرين ما سمعه، وقد أثبت سماع ابن سيرين بن عمران الإمام أحمد ويقدم على النافي. وأيضا تلك الطريق التي أعلها أعل طريقا واحدة، ما أعل سائر الطرق، ما أعل الطريق التي قبله من غير هذا، من غير طريق ابن سيرين. ولو جاء إنسان يقول هذا الحديث أعله الدارقطني ينتقد عليه، يعني كيف أعله هذا الحديث صحيح والدارقطني أعلى طريقا ما أعلى الحديث من أصله؟ وكذا في علله، في علل الدارقطني يفعل كثيرا من هذا. وعلى سبيل المثال أنت تقرأ في الصحيح المسند هذا حديث حسن، ويأتي به من مسند أحمد يقول هذا حديث صحيح، والمتن واحد والطريق مختلف، لما السبب؟ حكم على السند، لأنه ما حكم على مجموع مخرج الحديث فلان والحديث صحيح، ولكن حكم على هذا السند ما يستحقه، ثم أتبعه من مسند آخر أو من سنة أو سنن أخرى وقال حكم عليه بالصحيح. فتجد أنك أنت تقول حديث صحيح مخرجه كذا، وهو يحكم على الطريق بذاتها، كل طريق يحكم عليها بذاتها. مر بنا في الدرس الأمس صحيح المسند هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.